السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، في الحلقة السابقة تناولنا الجذور لحركة الباطنية، وقلنا أن الحركة الباطنية هي حركة تنتمي إلى عبد الله بن سبأ الذي ينتمي بدوره إلى اليهود، والذي جمع أفكار اليهود والنصارى والمجوس وبدأ ينشرها داخل التربة التي وجدها خصبة وصالحة في الديار التي كان يذهب إليها، ووجدت هذه الأفكار رواجا عند المجوس وعند أتباعه من الزنادقة. إذن ابن سبأ هو أول باطنين في الإسلام. من بعده جاء رجل آخر، هذا رجل حقيقة أنه كان من الطائف، ولكنه كان رجلا يرنو دائما وأبدا إلى الإمارة وإلى أن يكون شخصية لها ما لها من التقدير. هذه الشخصية شخصية المختار بن أبي عبيد الثقفي. أبو عبيد الثقفي لو حضرتك تتذكره، لما جاء المثنى بن حارث الشيباني إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه يطلب منه المدد بعد خروج سيدنا خالد إلى الشام، وبعد أن لقي المسلمون ما لقوا من انتفاضة أهل فارس عليهم، فكان أبو عبيد الثقفي هذا هو أول من قام لبى نداء عمر، فسيدنا عمر بن الخطاب جعله قائدا للجيش. وتسبب طبعا أبو عبيدة بعد ما انتصر في معركتين على الفرس، في أن بعض المسلمين قد لاقوا حتفهم في معركة الجسر، العدد كان كبيرا الحقيقة، حوالي 3000 مسلم من المسلمين قتلوا في معركة الجسر، ونسأل الله عز وجل أن يكونوا من الشهداء. لكن ابنه لم يكن على نفس الدرجة من التقوى التي كان عليها أبو عبيدة هذا. المختار بن أبي عبيد الثقفي هذا كان دائما وأبدا مع الشيعة في كل وقت، كان مع سيدنا علي بن أبي طالب، ثم انتقل بعد ذلك ليكون في صف الحسن بن علي. سيدنا الحسن بن علي وهو متجه إلى الشام ليبايع سيدنا معاوية، وطبعا كان الشيعة يظنون أنه سيحارب وسيقاتل، كان الذي حدث أنه أشيع مقتل الحسن بن علي، فدخل الشيعة إلى سرادقه وانتهبوه، وأيضا طعنوه في فخذه رضي الله عنه أرضاه. في ذلك التوقيت ذهب اللي هو المختار إلى عمه وقال له: أنا أريد أن أأسر الحسن بن علي وأن أسلمه إلى معاوية. لكن عمه رفض هذا الغدر ورفض هذا التصرف من ابن أخيه الغادر. لا زال هذا الرجل يتقلب مرة وأخرى في كل حركة حتى وصلت حركة التوابين. حركة التوابين التي تزعمها سليمان بن صرد الخزاعي صاحب النبي عليه الصلاة والسلام، وكان شيخا كبيرا، وأدانت هذه الحركة نفسها أنهم خذلوا سيدنا الحسين بن علي رضي الله عنه وأرضاه، فانضم وانضوى تحت لوائها كثير من المجوس. وساعتها الذي حدث أنه جاء المختار وقفز على هذه الحركة وأخذها لصالح نفسه، وقام بحروب عدة ضد عبيد الله ابن زياد. ثم بعد ذلك لما قام بهذه الحروب وانتصر، دانت له الكوفة فادعى النبوة بعد ذلك، لدرجة أن واحد دخل عليه فقال: خذ هذه الوسادة ألقاها إلي جبريل. طبعا هذا الكلام كله كان كذبا في كذب، وكان أيضا يقول بعقيدة البداء، ربنا بدأ له غير ما قال، كان يقول للناس مثلا: بكرة حيموت فلان الفلاني، فساعتها لا يموت، فيقول لهم: إن الله بدا له ألا يفعل هذا. فنعوذ بالله من هذه الأشياء. عشان كده بقول لك إن الشيعة الشيعة تتغير مع كل زمان وبكل لسان ومع الرائجة. ثم قتل هذا الرجل بعد ذلك لما جاء ابن الزبير إلى العراق وأخذها مصعب أخوه إلى حوزته. بعد كده المختار بن أبي عبيد الثقفي كان واحد من اللي نشروا الأفكار الباطنية بين أصحابه، وهو كان بيحاول إن هو زي ما بنقول بالمصرية كده يحاول يتلزق في محمد بن الحنفية اللي هو كان ابن سيدنا علي بن أبي طالب، ولكن تبرأ منه محمد بن الحنفية. وبعد ما جاء المختار بن أبي عبيد الثقفي الذي كان يتبنى الأفكار السبائية والقول بالرجعة، جاء رجل اسمه أبو هاشم. أبو هاشم هذا كان من أوائل الذين قالوا بالغلو، قال إن العلوم السرية هي جوهر الإمام. وأبو هاشم هذا كان مجوسيا في الأصل، وهو أول من بدأ التعامل مع رقم 12، وقال لمحمد بن عبد الله الإمام: إنك لن تنتصر حتى تجعل 12 نقيبا في دعوتك. ثم بعد ذلك خرج من الكوفة اللي هي المكان اللي كان فيه دائما الصراع، والمكان اللي فيه اللقاء دائما ما بين اليهود وما بين الشيعة وما بين المجوس وما بين الزنادقة. خرج رجل آخر اسمه بهان بن سمعان النهدي. بهان بن سمعان هذا قال بألوهية علي وتخطى إلى القول بنبوته، قالوا له ما دليل نبوتك؟ قال ما قاله الله عز وجل في القرآن، هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. طب فين هدى وفين موعظة يا عم بيان؟ طبعا قتل هذا الرجل، ثم جاء من بعده المغيرة بن سعيد العجلي، والذي قال بأفضلية سيدنا علي على جميع الأنبياء، وهو من نظر للسبعية اللي هم بيقولوا بالأئمة، وكثير منهم أو جلهم باطنية، وقتل على يد يعني سيف من سيوف بني أمية اللي هو خالد بن عبد الله القسري، الذي كان تتبع هؤلاء ويقتلهم بعدما يستتيبهم، يعني لما كانوا يرفضون التوبة كان يقتلهم، زي ما قتل جعد بن درهم الذي يعني قال فيما قال بخلق القرآن. دي دولة بني أمية يا جماعة التي تتهمونها ظلما وزورا، خلق القرآن قيل به في عهد المأمون، فانظر ماذا حدث، ماذا جرى للعلماء. لكن الجعد بن درهم اللي هو كان من أصحاب القول بخلق القرآن ونفي الصفات عن الله سبحانه وتعالى، وأن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، قتل. فالفتنة وئدت في مهدها أنذاك، لكن استيقظت الفتنة يوم جاء بنو العباس. بعد كده جاء أبو منصور العجلي، والذي قال إنه هو قول الله سبحانه وتعالى وإن يروا كسفا من السماء ساقطا، قال أنا الكسف الساقط من السماء، وقال بأقوال كفرية. كل واحد من هؤلاء كان لبنة في الفكر الباطني، وكل واحد من هؤلاء ينتمي إلى مين؟ ينتمي إلى الفرس وإلى المجوس، وتستر بحب آل البيت. ثم جاء من يساوي عبد الله بن سبأ اللي هو أبو الخطاب الأسدي. أبو الخطاب هذا كان أستاذا للمفضل الجعفي، المفضل ولا المفضل الجعفي هذا اللي هو كان أستاذ محمد بن نصير اللي هو شيخ النصيري. شفت العملية كلها منفذة على بعضها، مجوس كلهم بعضهم من بعض، ذرية بعضها من بعض، هؤلاء أئمة يدعون إلى النار وأئمة على أبواب جهنم. حتى هذه اللحظة النصيرية يقدسون هذا الشخص، لماذا؟ لأنه يقول بالأقوال الكفرية وأدعم الحركات السرية التي ينتمون إليها. من خطورة هؤلاء اللي هو يعني أبو الخطاب وغيره، كان النبختي صاحب فرق الشيعة وهو شيعي، واحد من الرسل الذين كانوا بين المهدي وبين الشيعة في عصر الغيب الصغر. كان النبختي يقول هؤلاء سبائية، ما يقولش خطابية، يقول سبائية، لأنهم كانوا من أتباع عبد الله بن سبأ، وكانوا امتدادا لعبد الله بن إيه؟ ابن سبأ. أبو الخطاب هذا حاول التقرب من جعفر الصادق، اللي معظم الديانة الشيعية والملة السبائية تقول بأقوال جعفر الصادق، وهو منهم براء، لأن جعفر الصادق الحقيقي مش هو ده خالص، تمام؟ الخطابية قالوا إن الله ظهر في خمسة أشباح، يقصدون حديث الكساء، يعني الله ظهر في علي وفاطمة والحسن والحسين، أعوذ بالله من غضب الله، استغفرك ربي أتوب إليك. ثم هؤلاء يبيحون الشهوات لبعضهم البعض، ولذلك حتى الإمام الشهرستاني في الملل والنحل سمى الجماعة الأمة الباطنية زنادقة وسمهم مزدكية، ثم قالوا إن الفرائض هي أسماء رجال، مش الفرائض اللي ربنا افترضها علينا، دي حاجة تانية. ثم قالوا إن المرأة كالريحان، يشمها الرجل ثم يهديه لصاحبه، ده المرأة عند هؤلاء كسلاح من سلاح الشهوات، حتى ينضم إليهم ضعاف النفوس الذين يرنون إلى الشهوات وتطلعون إلى الشهوات. ثم بعد ذلك كان عندهم حاجة اسمها الإيه؟ اسمها المؤاساة. لكن قبل المؤاساة أود أن أذكر لك شيئا، ألا وهو إن الجماعة دول كانوا لا يقبلون الرجل في فرقتهم حتى يشرب الخمر معتقدا بحلها، يشرب الخمر يعمل كل اللي هو عايزه. ليه؟ لأن الخمر أم الخبائث، والقصة مشهورة بتاع سيدنا عثمان إن الرجل لما دخل فكانوا يغلقون بابا، ثم يدخل فيغلق الباب حتى انتهى إلى امرأة وغلام وخمر، قالوا إما أن تزني بالمرأة وإما أن تقتل الغلام وإما أن تشرب الخمر، فشرب الخمر لأنها في نظره أخف شيء، فلما شرب الخمر قتل الغلام وزنى بالمرأة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتقوا الخمر فإنها أم الخبائث، تمام؟ والحديث عند الإمام النسائي عليه رحمة الله. هؤلاء الخطابية قالوا بالمؤاساة، المؤاساة عندهم إن أنت أخي وأنا أخوك، فحريمي حل لك وحريمك حل لي، هذا قولهم. وقالوا بتناسخ الأرواح، وبعد كده ترك محمد بن إسماعيل اللي عمل الإسماعيلية، ثم ميمون القداح اللي عمل الباطنية بعد ذلك، وكانوا أعداء لله ولرسوله. فكما ترى الفكر اليهودي والفكر المجوسي هو المؤسس لهذه الأشياء ولهذه الحركات السرية التي كانت شوكة في حلوق المسلمين. نلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله. أسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم العفو والعافية، اللهم آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.